إذن نقول من جهة الأزلية ليس هناك مخلوق يكون أزليا أبدا، من جهة الأبدية فيه تفصيل، منه ما خلق على أنه أبدي ومنه ما خلق على أنه أمدي يفنى ويزول. طيب، يقول رحمه الله: مخلوقة لربنا من العدم، وظل من أثنى عليها بالقدم. معنى أثنى عليها أي وصفها بالقدم. نعم. ثم قال: وربنا يخلق باختياره من غير حاجة ولا اضطرار، لكنه لم يخلق الخلق سدى كما أتى في النص فاتبع الهدى. هذا بالنسبة لأفعال الله عز وجل. أفعال الله سبحانه وتعالى اختيارية، كما قال الله تعالى: ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، وقال: وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، يعني إذا شاء جمعهم فهو قدير عليه لا يعجز عنه. وليست المشيئة هنا تابعة للقدرة، يعني أنه قدير إذا شاء، لا، بل هو يجمع إذا شاء جمع، فإنه لا يستعصي عليه بل هو قادر عليه. فالله تعالى يفعل باختيار، وليس يفعل لذاته بدون اختيار كما زعمه بعض أهل البدع، بل فعله تابع لمشيئته، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. ولو قلنا إن فعله ذاتي لزم أن يفعل الشيء كرها عليه، وهذا شيء مستحيل، بل هو يفعل ما يشاء من إيجاد أو إعدام، من إيجاد على سبيل البقاء أو إيجاد على سبيل الزوال، فهو سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء باختياره. قال: من غير حاجة ولا اضطرار، يعني أنه لا يحتاج للفعل ولا يضطر إليه. والفرق بين الحاجة والضرورة أن الحاجة ما أن الضرورة ما يحصل الضرر بفقده، والحاجة ما يحصل الكمال بفقده. الحاجة كمالية والضرورة ضرورية. إذن الأمور الضرورية ما يحصل الضرر بفقدها، والحاجية ما يحصل ما يفقد الكمال أو ما يفوت الكمال بفقدها. فمثلا نحن الآن الكتب التي نقرأ بها في المقررات ضرورية ولا كمالية؟ ضرورية، لأن لو لم يكن هذه الكتب صار علينا ضرر. والكتب التي للمراجعة وزيادة العلم حاجية، لأنه يفوت بفقدها الكمال ولا يحصل بفقدها الضرر. فهل الله عز وجل محتاج إلى الخلق؟ بمعنى أنه لو لم يوجد هذا الخلق لفات كماله؟ لا. هل هو في ضرورة إلى وجودهم؟ لا، من باب أولى. طيب، أفعاله التي يفعلها هل يفعلها لحاجته إليها؟ لا. لضرورته إليها؟ لا. أنا أفعل الأفعال لحاجتي، أكتسب لأزداد مالي، هذه حاجة، أكتسب لأنقذ نفسي من الهلاك، هذا ضرورة. لكن الله عز وجل يفعل بلا حاجة ولا اضطرار، لأن الله عز وجل يقول: وهو الغني الحميد. وهو الغني الحميد، فهو غني عن كل أحد، حميد على كل فعل وعلى كل صفة، فلا يفعل لحاجة ولا يفعل لضرورة. طيب، فإن قال قائل: هل تنفون حكمة الله إذا قلت منه لا يفعل لحاجة ولا لضرورة؟ هل تنفون حكمة الله تعالى في أفعاله؟ الجواب: لا. لكن الحكمة لا تعود لنفسه بل تعود لغيره، ولهذا قال المؤلف نافيا لهذه الشبهة، قال: لكنه لم يخلق الخلق سدى، كما أتى في النص فاتبع الهدى. يعني لما قال في الأول إنه يفعل بلا حاجة ولا اضطرار، كأن قائل يقول إذن خلق الخلق عبث، لأنه ما دام ليس فيه حاجة ولا اضطرار فإنه يكون عبثا. فنفى المؤلف رحمه الله هذا الوهم وقال لم يخلق الخلق سدى. ودليل هذا أنه لم يخلق الخلق سدى دليله أثري ونظري. أما الأثري فقوله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى، وقوله أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، وقوله وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، وقوله وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا، وقوله وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق. والآيات في هذا كثيرة، أنه ما لم يخلق الخلق إلا إيش؟ إلا لحكمة. لكن هذه الحكمة هل هو محتاج لها هو أو مضطر إليها أو يحتاج إليها الخلق؟ الثاني، يحتاج إليها الخلق. فالله سبحانه وتعالى يفعل الفعل لحاجة الخلق إليه لا لحاجته هو إلى الفعل. هو كامل على كل حال، لكن الخلق هم الذين يحتاجون إلى ما يكون به كمالهم ودفع ضرورتهم. ولذلك لا ينتفع بأفعال الله إلا الخلق، يستدلون بها على آياته وعلى فضله وعلى عدله وعلى عقابه وانتقامه وما أشبه ذلك. فالحاجة إذن لمن؟ للخلق ليس للخالق. أما الخالق عز وجل فإنه يفعل بلا حاجة ولا اضطرار. قال كما أتى في النص فاتبع الهدى. النص ما هو النص؟ النص الكتاب والسنة. فاتبع الهدى يعني ولا تتبع الهوى، كما قال تعالى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. نعم يعني. كيف أخذناه النظر هو هذا، أن الله تعالى، نعم، الدليل النظري على أن الله لا خلق لحاجة ولا اضطرار أنه كامل، أن العقل يدل على كمال الخالق والكامل لا يحتاج إلى مكمل. لا، ما فيه تسمية، لأن هذه أربع طبيعات. كيف؟ وقيل لك الجزم. طيب، لكن هذا أظنكم قرأتموه. خير إن شاء الله، تسمية لا بأس. نعم.
قال قائل ان الله سبحانه وتعالى قد يحتاج الى بعض صفاته، فلولا كلام الله سبحانه وتعالى ما فهم الناس مراده.
الى من الذي يصلح؟ من الذي انتفع؟
الناس.
يعني
عبد الله لو
يحتاج الله، يعني لو كفر الناس كلهم يحتاج الله لايمانهم؟ ما يحتاج، ما في حاجه لله ابدا. لا تتصور هذا، انما هو عز وجل يفعله لاجل مصلحه العباد، لكن هو حاجه بل ضروره بالنسبه للعباد. نعم.
اذا مات الانسان الان معنى موته ان اوقف، اذا مات
جنته
الصور.
نعم.
هل
اوقف موته
ولا
لا؟ ما تموت،
ما يكون حي
ابد باقي الروح. اذا نفخ الصور عادت الارواح الى اجسادها.
اذا نفخ نفخه
الصعق يسحق الحي، يسحق يموت. هي سبق الروح. نعم. إيه نعم. 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 الذاتي بمعنى أن طبيعة الحركة بدون شعور. نعم.
قول بعض الناس لا سمح الله.
والله ما أرى هذا، لأن كلمة لا سمح الله تشعر بأنه يكره على الشيء. ولكن قل لا قدر الله ذلك لا بأس، لا قدر الله يعني تسأل الله أن لا يقدر هذا الشيء. كيف أن ينتفي؟
لأنه يقول لا سمح الله في شيء يكره الله على الثالث
ظاهر. نعم
في قول الله قدر
لا ما فيه، هي دائما على الأمور كلها بيده، لكن ولهذا تقول لو سمحت تعطين كذا وكذا، فلا ينبغي أن تعبر بهذا. هذا مثل تعبير بعضهم فيصلى على فلان ثم ينقل إلى مثواه الأخير، هذا حرام من سهولة، لأنك إذا قلت إلى مثواه الأخير لازم من ذلك لا يكون بعد، لأن القبور ليست هي المثوى الأخير. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. سمع أعرابي رجل يقرأ هذه الآية يقول ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، قال والله ما الزائر بمقيم، أشرها المقابر هذه شفاه غريب، والله ما الزائر بمقيم، وش اللي وراء هذا؟ نعم لا بد أن يكون وراءه شيء. نعم
الله
أرواح
في
المكان
يعلمه الله سبحانه وتعالى.
لا فينا أرواح المؤمنين في الجنة والشهداء في قناديل معلقة تحت العرش، وأرواح الكفار في النار، لأن النار والجنة موجودتان الآن.
نعم
البرزخ معناها الفاصل بين الموت، بين الحياة الدنيا والحياة الآخرة، هذا البرزخ. البرزخ مو اسم المكان، البرزخ معناه الشيء الفاصل. الآن موجودين في أرواح من في الجنة الآن.
في خلف القبر ما يكون الأرواح معه،
ما تكون معه، لكن تعاد إليهم عند الفتنة، فتنة القبر.
شيخ الدنيا على خلود
الأرواح على إيش؟
خلود الأرواح الأولاد
لا. لا ما في دليل، الأصل بقاء ما في دليل، يعني ولهذا قال السلف رحمهم الله إلا من شاء الله إن يدخل بها الوجان والحرة في الجنة ممن استثنى. نعم والملائكة يكفي فيما يضرب فيه الجزم ولو كان تقليدا، ولو كان تقليدا. طيب واستدل لماذا؟
في قول الله سبحانه وتعالى أيها الذكر كتب لك.
نعم
فالله سبحانه قد أحالي ويحال بالأمر مما قال،
يقتضي تقليده مما قال. طيب لكن بس هذا قد يقول قائل هذا في الأحكام أن ما اعتدي العجل
الله سبحانه وتعالى خسر على الذكر كتب لك
ولا ما في شيء أصبح
أيضا حسنا الله سبحانه وتعالى
وما أرسل من قبلك إلا رجال نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر، وهذا معناها اسألوا عن هذه الرسالة، والرسالة من الأمور الأصولية. طيب في أيضا دليل استدلوا به غير نص النص، غير النص، غير النص. وأن العلماء مجمعون على صحة إيمان العامة، مع أنهم ليس عندهم كما قلت ليس عندهم اجتهاد ولا نظر في الأدلة. هل علم الله مخلوق يا هداية الله؟ طيب والصفات غير مخلوقة، ما وجه ذلك؟ صفات قديمة والمخلوق والمخلوق والصفات المتعالى، صفات الله غير مخلوقة، ما
وجه ذلك؟ يعني المخلوق والقديم متعالى، يعني المخلوق حاجة والقديم
القديم أزلي. نعم في تعليل غير هذا؟ ما في تعليل غير هذا؟ في تعليل آخر وجهة نظر أخرى؟
لأن الله تبارك وتعالى
من الأبد إلى الأبد هو عالم، ليس في الوقت من الأوقات ليس هو عالم.
يعني الآن أنت استدلت على أن استدلت على أن الصراط غير مخلوقة بكونها أزلية أبدية. طيب نعم.
أما
الأشياء
إما خالق وإما مخلوق. والله سبحانه وتعالى هو الخالق. صفاته غير مخلوقة.
يعني الصفة تابعة للموصوف، فكما أن الخالق هو خالق وليس المخلوق فكذلك صفاته، والمخلوق أيضا بائن منفصل عن الخالق، والصفات غير بائنة ولا منفصل عن الخالق. إذا شكون
أنا قلت هذا على باطل وعلى
اي انت قلت قليلا من هذا، قلت لان الصفات القديمه والقديم غير حادث قريب من هذا. على كل حال الان نقول اولا ان الصفات تابعه للموصوف، فالموصوف هو الخالق وليس المخلوق، اذا صفاته ليست المخلوقة. ثانيا ان المخلوق شيء بائن عن الخالق منفصل عنه، والصفات ليست بائنه من الموصوف ولا منفصله عنه. هنا. طيب يقول المؤلف ظل من أثنى عليها بالقدم، فهد ما معنى كلامه وإلى من يشير؟ بقدم المخلوقات، فقال إن المخلوقات قليمة النوع، نعم، وأنه لم يزل فقصي، وأن هذه المخلوقات المشاهد هي أزلية أبدية. ولهذا عندهم من جملة ما يتفرع على هذا أن المادة أن المادة ليست حادثة وأنها لا تفنى، يعني وهذا قول باطل كما شرحنا لكم. يقول المؤلف إن الله تعالى يخلق باختيار عبد الرحمن، فما عن هذا الكلام؟ ما أحضرت. طيب لأنه مجبر على غير المجبر على فعله، بل يفعله بإرادة تامة واختيار تام. طيب لو قال قائل كيف تصفون الله بالاختيار؟ هل جاء في النص ما يدل على أن الله يوصف بالاختيار؟
نعم.
قال الله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار. نعم. طيب قال من غير حاجة ولا اضطرار. محمد ما الفرق بين الحاجة والاضطرار؟
الحاجة
نعم
قد يستغنى عنها، أما الاضطرار فلا يستغنى.
نعم، الفرق بينهما أن الحاجة يمكن أن يستغنى عنها، والاضطرار لا يمكن لأنه ضرورة، إذا لم يوجد تضرر ما كان شرطا له. هل خلق الله الخلق لحكمة؟
نعم. لا يخلق مصيرا.
الدليل
قوله
عز وجل
أحسنت
من ما خلقه بعده وأن كلنا وأن كجر. نعم أحسنت. إذن قولك كما أتى في النص يشير إلى الدليل. ثم قال المؤلف رحمه الله أفعالنا مخلوقة لله، هذا بحث جديد. ها؟ كيف انتهى الوقت؟ ما علمت.
قال رحمه الله تعالى أفعالنا مخلوقة لله لكنها تكفي لنا يا لاب، وكلنا يفعله العباد في طاعة حدوثها يراد لربنا من غير الاضطرار، يجب لنا فتحا ولا كمالا، وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى، وكل ما منه تعالى يجمله لأنه قد فعله لا يسأله،
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى أفعالنا مخلوقة لله، أفعالنا يعني ما نفعل من طاعة أو معصية، سواء كان باليد أو الرجل أو العين أو الأنف أو الأذن، كلها مخلوقة لله، وذلك لأن الأفعال من صفاته ونحن مخلوقون لله، وخالق الأصل خالق بالصفة. فإذا كان الإنسان مخلوقا لله فإن صفاته أيضا مخلوقة لله، فأفعالنا صفات لله، وخالق الذات خالق للصفة. ولهذا صح أن نقول إن أفعالنا مخلوقة لله. هذا وجه. الوجه الثاني أن فعل الإنسان ناتج عن أمرين، عن إرادة وقدرة، عن إرادة وقدرة. أما القدرة فالله تعالى هو الذي خلقها ولا إشكال فيها. لو شاء الله عز وجل سلب الإنسان القدرة وصار عاجزا عن الفعل. الإرادة كذلك نقول إن الله هو الذي خلقها، لأنه هو الذي يودع في القلب هذه الإرادة. وما أكثر ما يريد الإنسان شيئا وفي آخر لحظة يتجه إلى غيره، وهذا شيء كثير. أحيانا تمشي على أنك ذاهب إلى صديق لك لتزوره، في أثناء الطريق ترجع وتترك الزيارة، تقول أروح لما غدا أو بعد غد. وقد سئل أعرابي بما عرفت ربك؟ قال بنقض العزائم وصرف الهمم. بنقض العزائم وصرف الهمم، الأعراب غريب فطرة. بنقض العزائم يعني أحيانا الإنسان يعزم على الشيء عزما أكيدا ما في إشكال ولا واحد في المئة، ثم يتراجع بدون أي سبب. أيضا صرف الهمم، يهم الإنسان بالشيء ويفعل ويباشر ثم ينصرف. قال بذلك أعرف الله، لأن نقض العزائم وصرف الهمم ليس له سبب معلوم يضاف إليه، إذن فلا بد أن يكون السبب إلهيا. نقول مرة ثانية، نقول أفعالنا مخلوقة لله، ودليل ذلك أمران. الأمر الأول إيش؟ أن أفعالنا صفات لنا، وخالق الذات خالق للصفات. ثانيا أن أفعالنا ناتجة عن إرادة جازمة وعن قدرة، والذي خلق الإرادة وخلق القدرة فينا هو الله، وخالق السبب التام خالق للمسبب. خالق السبب التام وهو الإرادة والقدرة، خالق للمسبب وهو الفعل الناتج عن الإرادة والقدرة. قال لكنها كسب لنا يا لاه، كسب لنا يعني معناه أن ثوابها وعقابها لنا، كما قال الله تعالى من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه. فالأفعال مخلوقة لله لكنها بالنسبة للثواب والعقاب كسب لنا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. طيب، وإذا كانت كسبا لنا فإنها تضاف إلينا حقيقة مباشرة، وتضاف إلى الله خلقا وتقديرا، فهي لنا مضافة مباشرة وكسبا، وهي لله مضافة خلقا وتقديرا. فلما انفكت الجهة أمكن الاجتماع، وإلا فقد يقول القائل كيف تضيف أفعالك إلى الله وإلى نفسك؟ هذا تناقض، لأنك إن أضفتها إلى الله لازم أن لا تضيفها إلى نفسك، وإن أضفتها إلى نفسك لازم أن لا تضيفها إلى الله. وقد ذهب إلى هذين الاحتمالين طائفتان، إلى هذين الاحتمالين طائفتان. فالجبرية قالوا أضفها إلى الله، وإذا أضفتها إلى الله لا يمكن أن تضيفها إلى نفسك. والمعتزلة القدرية قالوا أضفها إلى نفسك، وإذا أضفت إلى نفسك لا يمكن أن تضيفها إلى الله. ولهذا جعلوا عن المعتزلة جعلوا فعل العبد منفصل عن الله عز وجل، لا يشاء ولا يخلق. والجبرية بالعكس جعلوا فعل العبد منفصلا عن العبد فهو مجبور عليه. وجه الشبه عندهم يقولون كيف نضيف فعلا واحدا الى فاعلين؟ هذا لا يمكن، لا يمكن تضيف هذا الى الله والى الانسان، لانه فعل واحد لا يحصل من فاعلين. ولكن نقول نحن في الجواب عن ذلك ان الاضافه مختلفه، الإضافة مختلفة، ففعلنا مضاف إلى الله تقديرا وخلقا، مضاف إلينا فعلا وكسبا. نحن لدينا بأسنا الفعل، فأنت إذا صليت ليس هو الله المصلي، إذا صمت فليس الله هو الصائم، إذا تصدقت فليس الله المتصدق، بل الصائم والمصلي والمتصدق أنت، أنت المباشر، وأنت الذي لك ثمرة هذا العمل من ثواب أو عقاب. أما الله فإنه عز وجل مقدر وخالق فقط. فلما انفكت الجهة صحت النسبة إلى الله وإلى من؟ وإلى الإنسان. طيب، إذا قال قائل ما الدليل على أن أفعالنا مخلوقة لله؟ كل الأدلة في هذا كثيرة. قال الله تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ولو شاء الله ما اقتتل الذين، إذن اقتتالهم بإيش؟ في مشيئة الله. ولكن الله يفعل ما يريد، إذن ففعلهم منسوب إلى الله خلقا كما انه منسوب اراده وتقديره. وقال تعالى: ولو شاء ربك ما فعلوه، ولو شاء الله ما فعلوه، فاضاف فعلهم الى الله وانه واقع بمشيئته. واما اضافته الى العبد فهو كثير، اضافته الى العبد كثير جدا. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم. شف آمن أضاف الفعل، وعملوا الصالحات أقاموا الصلاة آتوا الزكاة إليهم، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وتوفى كل نفس ما عملت، فأضاف الله تعالى الأفعال والكسب إلى الفاعل المكتسب، وجعل ذلك بمشيئته وتقديره في قوله: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم، وفي قوله: ولو شاء الله ما فعلوه، وغير ذلك من الآيات. فصح الآن أن أفعالنا منسوبة إلى الله لا يسر، وإلينا فعلا وكسب. طيب، ولهذا قال لكنها كسب لنا يا لاهي، يا لاهي يعني يا من تستعمل الملاهي، ايش يا لاهي؟ يا غافل. كانه يشير رحمه الله الى انه يجب التفطن هنا والتنبه لئلا نقع في فخ المعتزله او فخ الجبريه، لان المساله خطيره. الجبريه قيل لهم: اذا كان الله تعالى يجبر العبد والفعل فعل الله، كيف يثاب العبد ويعاقب؟ فلأن الله يفعل ما شاء. قد يثيب من لا يستحق الثواب ويعاقب من لا يستحق العقاب. قالوا: هذا لو هذا ظلم، لو عاقب من لا يستحق العقاب لكان هذا ظلما. قالوا: كيف يكون ظلم؟ الظلم تصرف الغير في غير ملكه، واذا تصرف الله في ملكه فليس بظلم. لو عاقب انسان مصلي ليلا ونهارا ويقوم الليل ويصوم النهار ويتصدق بالمال فعاقبه حتى خلده في نار جهنم، قال: هذا ليس بظلم، ليس بظلم. لان الظلم ان يتصرف المتصرف في غير في غير ملك، والكل ملك الله، ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فيقال هذا ظلم بنص القرآن. قال الله تعالى: من يعمل من الصالحات، ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وقال الله عز وجل: لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. كيف تقولون يأمر هذا الشخص أن يفعل فيفعل ثم يعاقبه؟ هذا لو جرى من مخلوق مع مخلوق لعد ذلك ظلما، فكيف إذا كان مع الخالق عز وجل الذي هو أرحم الراحمين وأعدل الحاكمين؟ بل هذا ظلم. المعتزلة أقرب من الجبرية من وجه، من جهة المعقول. قال: الإنسان يفهم، يفهم ما شاء، يروح ويجي ويجلس ويقوم ويقعد، نعم، ولا يشعر أن أحد يجبره. والجزاء على عمله مطابق تماما. وهم من هذه الناحية أقرب من الجبرية، لكن من الجبرية من ناحية تقدير الله أقرب من هؤلاء. أهل السنة والحمد لله أخذوا بهذا وهذا، وقالوا هي تضاف إلى الله تعالى خلقا وتقديرا، وإلينا مباشرة وكسبا. ما في القرآن إنما الحاسد الدنيا لاعب وله
وله هو
الحظ لها الله قد يكون غافلا لها عن كذا، يعني غفل عنه المراد الغفل. نعم. ما وصل الفاعل حقيقة الإنسان، الفاعل حقيقة الإنسان، الله سبحانه ما فعل. هل الله هو اللي صام ولا أنت؟ أين والمصلي أنت؟ يعني لو غير بالعكس لكن أصغر، مع أن الأصل المجاز كله غير وارد. نعم. اللهم صل وسلم عليه.
قال رحمه الله تعالى: وكل ما يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد لربنا من غير ما اثمار منه لنا تفهم ولا تمار.
بس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن أفعالنا مخلوقة لله، ولكن لذلك عدة أوجه. نعم. الوجه الأول يا خالد.
الوجه
الأول
أن الله عز وجل هو خالق الذات.
نعم.
خالق الذات خالق الصفات.
خالق الصفات
يكون مخلوقا هذا الوجه.
نعم. هذا واحد. ثاني.
أفعالنا
كانت
من القدرة
والإرادة. نعم.
الله سبحانه
وتعالى
الذي خلق القدرة
والإرادة
فيه، الذي خلق
السبب هو خالق السبب التام، خالق المسبب. تمام. الثالث إن كانت هذا توجه. ها؟ أن الله قال أظن ذلك أن الله خالق كل شيء، كما قال تعالى: الله خالق كل شيء. وهذا العموم يشمل أفعال العباد، لأن أفعال العباد من الشيء. واضح؟ طيب. يقول المؤلف: لكنها كسب لنا يا لاهي. هذا الاستراق ايش معناه؟ نعم. يعني هي مخلوقة لله لكنها ليست كسبا له، بل هي كسب. نعم. أحسنت. تمام. إذن ليس فعل الإنسان هو فعل الله. يعني فالصائم هو العبد، والمصلي هو العبد، والمتطهر هو العبد، لكن هذا الفعل مخلوق لله. ثم قال المؤلف رحمه الله: وكل ما يفعله العباد. كل ما، والنسخة اللي عندكم كلما، يعني أنها مشبوكة مع كل، وهذا غلط، لأن كلما أداة شرط تفيد التكرار، وأما كل ما التي هي اسم موصول فيجب الفك، يعني تكتب كل وحدها وما وحدها، يعني والتقي وكل الذي يفعله العباد، كل الذي يفعله العباد من طاعة أو ضدها مراد لربنا، كل ما يفعله العباد من الطاعة أو ضدها فهو مراد لله، أي واقع بإرادته، واقع بإرادته الكونية. ثم إن كان واقع طاعة فهو واقع بإرادته الكونية والشرعية، وإن كان غير طاعة فهو واقع بالإرادة الكونية دون الشرعية. انتبه، كل ما يفعله العباد فهو مراد لله، ودليل ذلك العقل والسمع، السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، فدل هذا على أن قتالهم كان بمشيئة الله، ولكن الله يفعل ما يريد بإرادته أيضا. وأما العقل فلأننا نقول إن فعل العبد فعل لمخلوق، فعل لمخلوق وهو مخلوق هذا الفعل كما سبق، فإذا كان مخلوقا فهل خلق بإرادة الله أم خلق بغير إرادة منه؟ وش الجواب؟ بإرادة من الله، بإرادة من الله، ما دام مخلوقا فإن الله لا يجبره أحد على شيء، فلا يكون هذا الفعل إلا بإيش؟ إلا بإرادة الله عز وجل. هذا دليل عقلي. والناس قد اختلفوا في هذه المسألة، فالجبرية قالوا بإرادة الله المجبرة تجبر الإنسان على أن يفعل، والقدرية قالوا ليس بإرادة الله إطلاقا والإنسان مستقل بعمله، وأهل السنة قالوا إنه بإرادة الله غير المجبرة، غير المجبرة، لأن الإنسان يفعل الفعل باختياره ليس مجبرا عليه. ولا فرق في هذا بين الطاعة والمعصية، لا فرق بين الطاعة والمعصية، فالطاعة التي تقع من العبد بإرادة الله والمعصية التي تقع من العبد بإرادة الله. انتبه، لأن اقتتال الكفار والمؤمنين الذي سبق أن بينا أنه بمقتضى الآية الكريمة واقع بإرادة الله فيه شيء حلال بل واجب، وفيه شيء حرام. ما هو الواجب؟ قتال المؤمنين الكفار، هذا واجب، والحرام قتال الكفار للمؤمنين، ومع ذلك أخبر الله بأن ذلك أنه وقع بمشيئته ولو شاء الله ما اقتتل. إذن فالله مريد للمعصية كما أنه مريد للطاعة. فإن قال قائل كيف تقول إن الله مريد للمعصية؟ أليست المعصية شرا؟ فالجواب بلى، هي شر، لكن الله تعالى قد يريد هذا الشر لمصلحة عظيمة، وبكونه لمصلحة ينتفي عنه أن يكون شرا محضا. أطول، فالشر المحض ليس إلى الله ولا يمكن يريده الله، لكن هذه المعصية هي بنفسها شر، لكن بما تؤدي إليه تكون إيش؟ خيرا، فليست شرا محضا، لأن المعصية فساد والله لا يحب الفساد ولا يريد الفساد المحض، لكن فيه خير ليست شرا محض. فمن الخير في المعاصي اولا ان الله تعالى يقدره ليتبين بذلك فضل الطاعه، لانه لولا تقدير المعصيه ما عرف فضل الطاعه. فاذا حصلت المعصيه وحصل من نتائجها ما يحصل من العقوبات العامه والخاصه والظاهره والباطنه، عرف بذلك قدر الطاعه وان الطاعه خير. ثانيا يعرف بها تمام قدره الله وحكمته، حيث اراد الطاعه اللي فيها الخير واراد المعصيه واراد المعصيه، فان هذا من الحكم ان التي يتبين بها قدره الله عز وجل على الجمع بين النقيضين بين الطاعه والمعصيه. ثالثا قيام الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، اذ لولا المعصيه ما كان هناك منكر تحتاج الى النهي عنه، ولم يعرف المعروف حتى يؤمر به. رابعا اقامه الجهاد، الجهاد اذا كانت المعصيه كفرا فان المسلمين يجب عليهم مجاهده الكفار حتى تكون كلمه الله هي العليا، اما باسلامهم واما باخضاعهم لاحكام الاسلام وبذل الجزيه. كم هذه من المصالح؟ اربع مصالح. خامسا ان المعصيه يكون فيها احيانا خير للعاصي، وذلك انه ينتبه اذا راى اثارها فيقلع عن المعصيه ويزداد عملا صالحا، ويكون بعد المعصيه خيرا منه قبل المعصيه. اذن فصارت المعاصي مراده لله من اجل ما يترتب عليها من المصالح لا لذاتها، يعني لان ذاتها شر، لكن الله يريدها لانها يترتب عليها خير كثير. كما لو اراد الاب الحنون ان يكوي ابنه من مرض الم به فالكي شر، لكن لما يترتب عليه من المصالح يكون مرادا للاب. ولهذا لو اراد احد ان يكوي ابنه بدون سبب لمنعه بقدر ما يستطيع. وكان بعض المعتزلة يقول إن الله يريد الطاعة لأنها خير ولا يريد المعصية لأنها شر، ولا يريد المعصية لأنها شر، والله تعالى لا يحب الشر ولا يحب الفساد. فقال ذات يوم عند رجل من أهل السنة: سبحان من تنزه عن الفحشاء، سبحان من تنزه عن الفحشاء. كلام هذا طيب، هل الله يفعل الفحشاء؟ حاشا وكلا. هذه الكلمة إذا سمعها العامي قال إن هذا الرجل قد قدس ربه ونزهه عما لا يليق. ولكن هذه الكلمة ظاهرها رحمة وباطنها عذاب، فالله عز وجل تنزه عن الأمر بالفحشاء. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، ولم يقل قل إن الله لا يقدر الفحشاء، وفرق بين الأمر بالفحشاء وبين تقدير الفحشاء. المهم أنه لما قال سبحان من تنزه عن الفحشاء قال له السني: سبحان من لا يكون في ملكه إلا ما يشاء. أين صح؟ الثامن، لأن العاصي مملوك لله ومعصيته داخلة في ملك الله. فهل يمكن أن يكون أن تكون معصية لم يشأها الله؟ إن قلنا نعم فقد حكمنا بأنه يكون في ملك الله ما لا يشاء. فقال له المعتزلي: أرأيت إن منع عن الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي أم أساء؟ مشكل. إن منع عن الهدى يعني خلان كاف، فهل أحسن إلي أم أساء؟ يعني لأجل يلزم السنة، يقول إذا كنت ترى أنه بإرادة الله، بأن كفره بإرادة الله فقد أساء إليه. وهل الله يسيء إلى أحد؟ ها؟ فقال له السني: إن منعه ما هو عليه فقد أساء، وإن منعه فضله فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أجاب جواب سديد ولا لا؟ فهل الله واجب عليه من يهدي الناس؟ الهداية فضل من الله، إن تفضل بها عليك فقد أحسن، وإن منعك فإنه لم يمنع حقا واجبا عليك لك. فقطع المعتزل وبهد وعجز عن الجواب. وهذا هو الحق، كل ما في الكون من طاعة أو ضدها فهو مراد الله، وإن شاء الله تقدر تتكلم عليه. نعم. وهي
إثبات القصور في العباد الذين يرتكبون المعاصي وهم مقاتلين، يعني القصور ليس كاملين.
اي.
وكذلك إثبات التفاوت بين الناس، بعض الناس يرتكبون كثير وبعضهم معصومون.
نعم.
وبعضهم متمردين كالكفار.
نعم. يعني إثبات الحكمة، يعني حكمة
غير خمس
كل ما شاء الله. طيب تبارك الله. ها؟ عشرة؟ زين أجل راجع هذا التفسير.
وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا ذنب جرى كل ما يكون تعالى
منه نعم. يجمل فإن يسب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أفعال العباد هل هي واقعة بإرادة الله أو لا؟ ما الدليل؟ السمع. طيب وغير لأن فيه نص في الموضوع، في آية نص في الموضوع. نعم. ولو شاء الله مقتتل ولكن الله يفعل ما يريد. طيب الدليل العقلي على أن أفعال العباد مرادة لله، ما عندك؟ ما حرص. طيب في وجه آخر نعم. واجتناب النهي، فإذا أمرت شخصا وقلت افعل كذا ففعل فقد أطاع، وإذا قلت لا تفعل كذا فانتهى فقد أطاع. إذن فالطاعة تشمل فعل الأوامر وترك النواهي. وقول المؤلف أو ضدها أي المعصية، فالمعصية مرادة لله، لكنها مرادة لله تعالى شرعا قدرا لا شرعا. وأما الطاعة فمرادة شرعا وقدرا، إذا وقعت من العبد فهي مرادة الله شرعا وقدرا. مثال ذلك، قام رجلا فتوضأ وصلى، فنقول هذا الوضوء وهذه الصلاة مرادة لله شرعا أو قدرا؟ شرعا وقدرا. أما كونها مرادة شرعا فلأنها محبوبة إلى الله، وأما كونها مرادة قدرا فلأنها وقعت، لأنها وقعت. طيب مثال آخر، رجل سرق، رجل سرق، هذا طاعة أو معصية؟ معصية. مراد لله ولا غير مراد؟ مراد، لكنه مراد قدرا لا شرعا. ومن ثم نقول إن إرادة الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى قسمين، إرادة شرعية وإرادة كونية. تنقسم إلى قسمين، إرادة شرعية وإرادة كونية. فما كان بمعنى المحبة فهو إرادة شرعية، وما كانت بمعنى المشيئة فهي إرادة كونية. عرفتم؟ طيب إذا تنقسم الإرادة إلى قسمين، شرعية وكونية. فالشرعية ما كانت بمعنى المحبة، والكونية ما كانت بمعنى المشيئة. طيب فكل شيء محبوب إلى الله فهو مراد له شرعا، وكل شيء واقع فهو مراد له كونا، لأنه لم يقع إلا بمشيئته. طيب إذن الفرق بينهم أن الإرادة التي أن الإرادة الشرعية بمعنى المحبة، هذا واحد، يعني تختص بما يحبه الله. الإرادة الشرعية قد يقع فيها المراد وقد لا يقع، فالله تعالى يريد الصلاة شرعا لكن قد يصلي الإنسان وقد لا يصلي، مع أن الله قد أراد الصلاة شرعا. إذن تختص الإرادة الشرعية بإيش؟ بما يحبه الله. ثانيا لا يلزم فيها وقوع المراد. الإرادة الكونية على العكس يلزم فيها وقوع المراد ولا تختص بما يحبه الله، بل تكون فيما يحبه وفيما يكرهه. واضح؟ طيب قلنا إنها أي الإرادة الكونية يلزم فيها وقوع المراد، فإذا أراد الله تعالى شيئا كونا وجب، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. ثانيا أن الإرادة الكونية لا تختص فيما يحبه الله، بل تكون فيما يحبه الله وفي غير ما يحبه. ولهذا لو سئلت هل أراد الله من الزاني أن يزني؟ ها؟ كون أين؟ أراد ذلك، أراد ذلك. فكل شيء واقع فإننا نعلم أنه قد تعلقت به الإرادة الكونية. ولنضرب لهذا أمثلة. أولا إيمان أبي بكر رضي الله عنه من أي الإرادتين؟ نحن نتكلم إرادة شرعية وكونية. علل. نعم. محبوبا إلى الله وكونه محبوبا إلى الله إرادة شرعية. صحيح يا جماعة؟ طيب كفر أبي لهب، كفر أبي لهب هل هو مراد بالإرادة الشرعية أو بالإرادة الكونية؟ الكونية. لماذا؟ علم. لأنه هو ووقوعه يدل على أنه مراد كونا. طيب لماذا لم يكن مرادا شرعا؟ لأنه غير محبوب لله، كل شيء يقع في الكون وهو غير محبوب إلى الله فهو مراد كونا لا شرع. واضح يا جماعة؟ طيب إيمان أبي لهب نص نعم نعم إنه لا تستعمل إيمان أبي لهب كيف؟ يعني غير مراد لا كون ولا شرعا ها؟ شو ذا إمداد؟ مراد إيمان إيمان مذكر مراد شرعا إيه شو يا جماعة صحيح الله تعالى يريد من أبي لهب أن يؤمن يريد شرعا لكن كونا لا لأنه لو أراد كونا أن يؤمن لآمن. طيب كفر أبي سفيان لا كفره مرد شرعا هل الله يحب الكفر مراد كونا كيف وعن أبي سفيان رضي الله عنه مراد شرعا لأن الشرع يدعو إلى الكفر لا. نعم عبد الرحمن كفر أبي سفيان لا كونا ولا شرعا خطأ ايه يا جماعه يقول فيه تفصيل كفر ابي سفيان حال كفره مراد كونا لا شرعا وكفره بعد اسلامه غير مراد لا شرعا ولا كونا صح ولا لا نعم هذا هو الرأي قوله تعالى فمن يرد الله ان يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا يلا هنا من أي إرادتين هذه فمن يحب الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام يصلح إيه لكن الله يقول من فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام الله يحب أن يهدي كل أحد إذن يلزم من هذا أن الله يشرح صدر كل واحد للإسلام نعم الإسلام
إرادة كونية وشرعية والآية الثانية إرادة والآية الثانية إرادة ومن يريد الله إرادة كونية لا شرعية
طيب في الآية الأولى هل الله يريد أن يشرح أن يهدي الكافر ولا لا؟
أين؟
إذا لا إلى شرعية إذا قلت إنها شرعية صار معناه أن الكافر يلزم أن يشرح الله صدره الإسلام لا الله يقول فمن يريد الله أن يهديه ما قال فمن يريد أن يهتدي هداه الله نعم صحيح الإرادتان كونيتان لأن فمن يشاء الله أن يهديه يشرح صدره الإسلام وليس معنى فمن يحب الله أن يهديه يشرح لأن الله يحب أن يهدي كل أحد ويلزم من هذا أن يشرح صدر كل أحد طيب إذن الإرادة في الآية كونية في الجملة الأولى والثانية يلا يا ياسر يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم نعم شرعية، إرادة شرعية، شرعية كونية. كيف؟ وكونية ما بين الله ها؟ إذا كان هذا الواقع ولا ما وقع؟ إذن هي كونية شرعية، يهديكم سنة الذين من قبلكم. البيان إذن البيان كوني شرعي، وهداية سنة الذين من قبلنا شرعية. نعم صحيح. طيب قوله تعالى يريد الله أن يتوب عليكم، والله يريد أن يتوب، نعم والله يريد أن يتوب عليكم. سورة خالد شرعية أو كونية؟ الخلاصة
أنها كونية،
كونية
أنها شرعية، شرعية
شرعية شرعية ما في اختار،
ما في
اختار. لا شرعية شرعية. نعم لأن الله يحب أن يتوب على الجميع، لكن عارف فيه كوني يعني هل يتوب عليهم أو لا، هذا شيء يرجع إلى مشيئته، فهي شرعية. طيب لأنه لو كانت قدرية لتاب الله على كل الناس. طيب قوله هود إن كان الله يريد أن يغويكم، سؤال نعم كوني ليش؟ اشتغلون صح تمام. إذن الحمد لله الإرادة الكونية شاملة لما يحب الله وما لا يحب، هذا واحد. الإرادة الكونية لا بد فيها من وقوع المراد. الإرادة الشرعية بخلاف ذلك، فإن الإرادة الشرعية تختص بما إيش؟ ما يحبه الله، ولا يلزم منها وقوع المراد، ولازم منهم وقوع المراد. طيب يقول مالك رحمه الله من طاعة أو ضدها مراد. في عد إشكال إذا قال قائل إذا قلتم إن الله يريد المعاصي بالإرادة الكونية ولكنه يكرهها بالإرادة الشرعية، فكيف يكون في ملكه ما يكرهه؟ هل له مجبر؟ الجواب ليس بمجبر لا شك، لكن كيف يكون في ملكه ما يكرهه؟ فالجواب لا يكون في ملكه ما يكرهه كراهة مطلقة، لكنه يكون في ملكه ما يكرهه كراهة إضافية، فيكرهه من وجه ويحبه من وجه آخر. فالمعاصي مكروهة لله لا شك، كما قال تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، لكنه قد يريدها كونا مع كراهته لا شرعا لحكمة بالغة. فإن وجود المعاصي في بني آدم له حكمة عظيمة، منها ما ذكرناه في الليلة الماضية، فإن المعاصي يتبين بها فضل الطاعة، المعاصي يتبين يكون بها الفتنة، لأنه لولا وجود من يعصي الله ما عصى أحد من الله، لأنه لو كان مجتمع كل ما يعصي الله لعد الإنسان نفسه شابا وحينئذ لا يعصي الله. ومن ثم تجدون المعاصي تنتشر شيئا فشيئا من شخص إلى شخصين إلى ثلاثة إلى أربعة وهكذا. فإذا من الله على العبد وتجنب هذه المعاصي استفاد وكسب كسبا عظيما. وفي فوائد كانها أيضا مثل الأمر المعروف والنهي عن المنكر والجهاد والصبر وغير ذلك. فصار الجواب على هذا أن نقول إن الله تعالى يريد المعاصي مع كراهته لها لحكمة بالغة، كما أن الإنسان يأخذ بابنه الذي هو من أحب الناس إليه ويقيه بالنار وهو يكره أن يقيه لأنها تؤلمه، لكن يفعل ذلك لما يترتب عليه من المصالح. طيب، قال المؤلف مراد لربنا وأتى بقوله لربنا لأن هذا من مقتضى ربوبيته أن يكون كل شيء مرادا له. قال من غير ما اضطرار منه لنا، من غير ما اضطرار، ما هذه زائدة لتوكيد النفي، يعني من غير أن يضطرنا نحن إلى ما نفعله. يريد بذلك الرد على من؟ على الجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبر على عمله. فالمؤلف رحمه الله يقول إنه يريد منا ذلك لكن لم يضطرنا إلى هذا، نحن نفعل الطاعات باختيارنا ولا نشعر بأن أحدا يجبرنا عليها، ونفعل المعاصي كذلك باختيارنا ولا نشعر أن أحدا يجبرنا عليها. والآيات في هذا المعنى كثيرة، أي في أن فعل الإنسان صادر عن إرادة منه، كقوله تعالى منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله إنما الأعمال بالنيات. والأدلة أكثر من أن تحصر في أن فعل العبد صادر بإيش؟ باختياره، لكن هذا الاختيار تابع لمشيئة الله لقوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. طيب، إذن الدليل على أن فعل الإنسان اختياري لا اضطراري الدليل سمعي وواقعي. السمع سمعته، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله إنما الأعمال بالنيات وما أشبه ذلك، هذا دليل سمع. أما الدليل الواقع فإن كل إنسان يفعل أفعال وهو لا يشعر أن أحدا يجبره عليه، يحضر إلى الدرس باختياره، يغيب عن الدرس باختياره. ولهذا إذا وقع الفعل من غير اختيار لم ينسب إلى العبد بل يرفع عنه إثم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ وعن الصغير حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق. ولم ينسب الله عز وجل تقلب أصحاب الكهف إلى أنفسهم بل نسبه إليه، فقال ونقلبهم ولم يقل يتقلبون. لماذا؟ لأنه ليس منهم إرادة، ليس منهم إرادة، النائم لا إرادة له، ولهذا لا يقع طلاقه أو طلق. لو فرضنا واحد في النوم يكلم زوجته يا فلان أنت طالق ثلاثا بتاتا، يقول هنا ثم أصبح، فجاءت زوجته إلي فقال أبعدي عني قد طلقتك ثلاثا بتاتا، ما تقولون؟ تطلق ولا لا؟ لا إله إلا الله. هو قال أنت طالق ثلاثا بتاتا، ها؟ لا، هذا خبر عن نوم الليل، لكن نقول تطلق إذا كنت نائم، ها؟ إلا وهو نائم تطلق، لأنه قال وهو نائم أنت طالق ثلاثا بتاتا، نقول إذا نمت طلقت، وإذا استيقظت رجع لم تقل. على كل حال هذا النائم لا ينسب فعله إليه لأنه وقع بغير إرادة، وكان الصحيح بناء على هذا، يعني هذه قاعدة مضطردة، لو طلق السكران وهو سكران لا يعي ما يقول فإن طلاقه لا يقع، لو طلق الغضبان وغضبا شديدا لا يملك نفسه فإن طلاقه لا يقع، يعني بغير إرادة. فإذا كان الشيء بغير إرادة فإنه لا حكم له، لا حكم له شرعا. فتبين بهذا أن وقوع الشيء بإرادة منا ثابت بالقرآن والواقع. نعم. قال فافهم ولا تماري، افهم ولا تماري أي لا تجادل، لأن المراء بغير حق، ولكن من أجل أن ينتصر الإنسان هذا مراء محرم، لأنه يجادل بالباطل ليدحض به الحق. أما الذي يماري لإثبات الحق فإن ذلك من الجدال المأمور به. والله أكبر. أو بالمكان، ما تقول قال علماء مصر، قال علماء العراق، قال علماء الشام، لا تقول هذا. نعم. إيش؟ نعم. ايه ما هو صحيح هذا، ليس بصحيح. الله عز وجل يقول وافعل الله ما شاء فاثبت له فعلا، فاثبت له شاء فعلا، وقال فان الله غفور رحيم فاثبت الازل. ما هو صحيح. كم صفحة؟ نعم. ثاني سب. ولا الصلاح. نعم. يعني ولا في الصلاح. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وجاز للمولى يعذب الورى. فكل لا لا اذا درس وجاز للمولى. قال المؤلف رحمه الله تعالى وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ذنب ولا جرم جرى. جاز للمولى يعذب، هذه فيها أشكال من جهة اللغة العربية، وهي أن يعذب قائمة مقام الثاب، أي جاز للمولى تعذيب، مع أن الحرف المصدري محذوف منها، محذوف منها. فهل يعتبر هذا شاذا؟ الجواب لا. الشذوذ أن يحذف الحرف المصدري وينصب الفعل بعده، فيقال وجاز للمولى يعذب هذا الشاب. ومنه قولهم تسمع بالمعيد خير من أن تراه، تسمع التقدير إيش؟ أن تسمع. فالشذوذ هنا كون أن تنصب وهي محذوفة، أما أن يرفع الفعل ولكنه يحل محل المصدر فهذا لا بأس به، فهذا جائز وساق في اللغة العربية وكثير. ومنه قوله تعالى ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا، من آياته يريكم أي إراءتكم، ومن آياته إراءتكم البرق خوفا وطمعا. فهنا يؤول الفعل بمصدر وإن لم يوجد في حرف المصدر، ولا بأس بذلك ما دام حرف المصدر لم يعمل مع الحذف فإنه لا بأس به. أفهمتم الآن؟ وسبق المصدر بدون حرف مصدر كثير، ومنه قوله تعالى أيضا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم، أي سواء عليك إنذارهم أم عدمهم. طيب، كلام المؤلف وجاز للمولى يعذب الورى، هكذا شاذ ولا غير شاذ؟ ها؟ غير شاذ. وجاز للمولى يعذب الورى شاذ. لماذا؟ لأننا إذا قلنا يعذب أعملنا حرف المصدر مع حذفه، وإذا قلنا يعذب لم نعمله، نعم، بل ولا نقدره أيضا. وجاز للمولى وهو الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى مولى كل أحد بالمعنى العام، ومولى المؤمنين بالمعنى الخاص. قال الله تعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، هذا الولاء الخاص. وقال الله عز وجل حتى إذا جاء أحدكم موت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق، وهم كفار مولاهم الحق، لكن هذه الولاية العامة. نعم، هنا وجاز للمولى من أي الولايتين؟ الأخ، أي نعم، ها؟ كيف مثل العامة الذي يكون الله فيه مولى لكل أحد، جاز المولى يعذب الورى، الورى الخلق، من غير ما ذنب، أي من غير ذنب، فما هنا زائدة، ولا جرم جرى، يعني ولا إجرام، أي أن الله يجوز أن يعذب الناس دون ذنب بترك واجب أو إجرام بفعل محرم. فإذا قدرنا أن رجلا مؤمنا تقيا يقوم الليل والنهار بطاعة الله توفي، فإن الله يجوز أن يعذبه ويخلده في النار. طيب ليش؟ لماذا؟ رجل مؤمن تقي قائم بطاعة الله ليلا ونهارا، نعم، ومات على ذلك، يجوز أن يعذبه الله ويخلده في النار، كيف ذلك؟ قال المؤلف فكل ما منه تعالى يجمل لأنه عن فعله لا يسأل. فعلل بتعليلين. التعليل الأول أن كل شيء من الله فهو جميل، كل شيء من الله فهو جميل. التعليل الثاني أن الله لا يسأل عن فعله، كما قال تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. طيب، ولكن هذا القول والتعليل لهذا القول كلاهما باطل، لا نقول ضعيف بل نقول إنه باطل، لأنه مخالف للنص الصريح في كتاب الله. قال الله تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها غافلون، وقال تعالى ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما، نعم، ولا هرما. وقال الله تبارك وتعالى إن الله لا يظلم الناس شيئا، وقال وما ربك بظلام للعبيد، من عمل صالحا في النفس ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. والآيات في هذا المعنى كثيرة. فإذا قلنا إن من آمن واتقى ومات على ذلك جاز أن يعذبه الله، صار مخالفا لنص القرآن. ثم هل هذا الفعل جميل أو غير جميل؟ ها؟ غير جميل، غير جميل، والله سبحانه وتعالى لا يفعل إلا الجميل. وفي الحديث القدسي الصحيح أن الله تعالى قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، ولا أحد يشك في أن من عذب المطيع القائم بأمر الله ليلا ونهارا حتى مات، لا أحد يشك في أن هذا ظلم وأنه غير جميل. إذا سقط التعليل الأول في قوله ها فكل ما منه تعالى يجمع، نقول هذا ليس على إطلاق، ليس على إطلاق، فإن عقوبة المطيع ليست جميلة فلا يصدق عليها هذا التعليل. التعليل الثاني لأنه عن فعله لا يسأل صحيح، هو لا يسأل عما يفعل، فلا يسأل لماذا هديت هذا الرجل حتى استقام على أمر الله وأضللت هذا الرجل حتى انحرف، لا يسأل عن هذا لأن الله له الحكمة فيما قدر، لكن بعد أن يوجد السبب المقتضي للثواب لو أن الله عاقبه لكان هناك سؤال، لكان هناك سؤال لماذا يعاقبه الله، لا بد أن نعرف. لهذا أيضا نسقط هذا التعليل ويحمل على أنه إذا أردنا أن نجعله صحيحا أنه لا يسأل عن فعله في إيجاد الأسباب المقتضية للعذاب أو للثواب. طيب فإذا قال قائل أليس الخلق كله ملك لله، فالجواب بلى، وإذا كان ملكا له أفلا يمكن أن يقال إن له أن يفعل في ملكه ما شاء؟ بلى، ولكن نقول هو نفسه عز وجل أخبر بأنه لا يمكن أن يظلم أحد ولا يمكن أن يعذب طائع، فيكون هذا الشيء أعني تعذيب المطيع يكون هذا ممتنعا بمقتضى خبر الله عز وجل، ممتنعا بمقتضى خبره وبمقتضى أسمائه وصفاته وأنه عز وجل أحكم الحاكمين وأعدل العادلين، واضح؟ فحينئذ يكون ممتنعا لماذا؟ لإخبار الله بأنه لا يظلم أحد وأن من عمل صالحا في النفس وأن من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى إلى غير ذلك من الآيات، فهو ممتنع لهذا القول، وإلا فمن المعلوم أن الله يفعل في خلقه ما يشاء، لكن هو نفسه سبحانه وتعالى حرم على نفسه الظلم وأوجب على نفسه أن يثيب المطيع، أوجب هو عن نفسه أن يثيب المطيع. قال الله عز وجل كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. طيب اتضحت المسألة الآن، صار قول المؤلف وجاز للمولى يعذب الورى من غير ذنب ولا جرم قولا باطلا مخالفا للكتاب والسنة ومخالفا لما تقتضيه أسماء الله وصفاته، وأما التعليلان المذكوران فهما أيضا غير صحيحين بالنسبة لهذه المسألة، لأنه إذا قال هو كل فعل من أفعال فهو جميل قلنا لا جميل في تعذيب المطيع، نعم، وإذا قال لأنه عن فعل لا يسأل نقول هذا في منع السبب المقتضي للثواب أو العقاب، فإذا هدى شخصا وأضل شخصا فإنه لا يسأل، ما يقال يا ربي لما هديت فلان وأضلت فلان، لكن إذا وجد الضلال أو الهدى فإنه لا بد أن يترتب عليهما مقتضاهما من ثواب في الهدى وعقاب في الضلال. ثم قال المؤلف فلم يجب عليه فعل الأصلح ولا الصلاح، نعم فإن يثب، نعم فإن يثب فإنه من فضله وإن يعذب فبمحض عدله، إن يثب يعني إن يثب المطيع فإنه من فضله، هذا صحيح إذا أثاب المطيع فإن ذلك فضله. طيب ولكن هذا الفضل هل أوجبه الله عن نفسه أو لا؟ إثابة المطيع هل أوجبها الله على نفسه؟ طيب إذا كان الله أوجبها على نفسه هل يمكن أن يتخلف هذا الموجب؟ لا يمكن، ولهذا قوله إن يثب فإنه من فضله، نقول نعم صدقت، إن يثب فإنه من فضله بل هو عز وجل يثيب على العمل أكثر من العمل، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، فعشر الأمثال ثابتة، وما زاد فهو نافع، فهو فضل الله عز وجل. طيب، إذن نقول إن نسب فإنه من فضله، نسلم لهذا أو لا؟ ها؟ نسلم، ولكن نقول هذا الفضل كان واجبا على الله بإيجابه إياه هو على نفسه سبحانه وتعالى، هو الذي أوجب على نفسه أن يثيب المطيع. وإذا كان لكرمه عز وجل أوجب على نفسه أن يثيب المطيع، فإن هذا الإيجاب لن يتخلف، لأنه لو تخلف وحاشاه من ذلك لكان مخلفا للميعاد، والله عز وجل لا يخلف الميعاد، من عمل صالحا فلنفسه، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، فلا بد أن يوجد هذا الذي وعد الله به. قال وإن يعذب فبمحض عدله، صحيح هذا ولا لا؟ صحيح، إذا عذب فبعدل، لكن متى يكون العذاب عدلا؟ إذا وجد سبب، إذا وجد سببه صار عدلا، أما إذا لم يوجد فإنه يكون ظلما، فإنه يكون ظلما. لاحظوا يا جماعة، فقول المؤلف إن يعذب فبمحض عدله هو أراد أن يأتي باحتجاج لقوله، وفي الحقيقة أنه حجة عليه، لأننا نقول التعذيب يكون عدلا إذا وجد سببه، وإذا لم يوجد سببه فليس بعدل. ونضرب مثلا لذلك، إذا كان الله عز وجل قال من فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا فله الجنة، ثم قام الإنسان بفعله ثم عاقبه الله بالنار، هل هذا عدل؟ لا، ليس بعدل، ليس بعدل، كل يقول إن هذا ليس بعدل. وإذا لم يكن عدلا فإن قول المؤلف وإن يعذب بمحض عدله لا يصح في مثل هذا الصورة، وإنما يصح فيما إذا خالف المكلف، فإنه إذا خالف ثم عذب على المخالفة إما بترك واجب أو فعل محرم، فحينئذ يكون هذا عدلا، ويكون تعذيب الله له عدلا. وانظروا إلى تمام العدل وتمام الفضل، السيئة بإيش؟ بمثلها لا تزيد، والحسنة بعشر أمثالها فضل، والعدل أن تكون الحسنة بمثلها، العدل أن تكون الحسنة بمثلها أو السيئة بعشر أمثالها، صح؟ إذا كان منك إذا فعلت حسنة أعطيتك عشر، فمقابل ذلك إذا فعلت سيئة بعشر ولا لا؟ لكن مع هذا ليتبين فضل الله صارت الحسنة بعشر والسيئة بواحد بمثلها، ومع ذلك هذه السيئة قابلة للمغفرة، قابلة للمغفرة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما ثواب الحسنة فهو قابل للإسقاط، لا غير قابل للإسقاط، إن لم يزد لم ينقص، وهذا أيضا يظهر به تمام فضل الله عز وجل، أن السيئة بسيئة قابلة للعفو، والحسنة بعشر أمثالها غير قابلة للنقص، غير قابلة للنقص، بل هي باقية، لكن ما زاد على العشر ممكن، إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فالحاصل أن ما قاله المؤلف رحمه الله من الحكم والتعليل كله غير صحيح، كله غير صحيح. أما التعليل فقد عرفتم أنه مجمل يحتاج إلى إيش؟ إلى تفصيل، فكل ما منه تعالى يجمل يحتاج إلى تفصيل. يجمل متى؟ إذا لم يتضمن نقصا، لا يجمل إذا تضمن نقصا، بل لا يمكن أن يكون، يعني فعل من أفعاله غير جميل لا يمكن، لأنه عن فعله لا يسأل فيه التفصيل. وش قلنا فيه؟ عن فعله الذي هو سبب العقوبة أو الثواب لا يسأل عنه. سبب الثواب الهداية وسبب العقوبة الضلال هذا لا يسأل عنه، لكن لو أنه عذب من اهتدى فهنا قد يرد السؤال كيف يكون ذلك، والله عز وجل قد ضمن أن من عمل صالحا فلنفسه وأنه لا يظلم أحدا. طيب إن يثب فبمحض فضله، مش قلنا في هذا صحيح ولا لا؟